السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
الملك العلام الذي أحل الحلال وحرم الحرام وحذرنا من ارتكاب الآثام، نحمده تعالى وإنا لنعمائه شاكرون وله عابدون. من تبع دينه فقد اهتدى، ومن خالفه فقد عصى واعتدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، حذر وأنذر من أكل الحرام والوقوع فيه، وأرشد إلى الحلال وحث عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في كسبكم وأعمالكم، واعلموا أن الله عز وجل هو الذي أحل الحلال وهو الذي حرم الحرام، وأنه لا بد من اجتناب الحرام، فإن لأكل الحرام آثار وأضرار عظيمة. فأكل الحرام لا كما يظنه كثير من الناس أنه أمر سهل وبسيط، فإنه يؤثر أول ما يؤثر على عقيدة المسلم، إذ فيه لعنه وطرده من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا فعل ذلك الحرام معتقدا حرمته وتعدى حدود الله، فإن هذا فيه لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا استحل أكله فهو كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. وأكل الحرام يتنافى مع الإيمان الكامل، وفيه ظلم للنفس، وفيه إساءة للأهل والأبناء بإطعامهم من هذا الحرام وإنبات أجسادهم من السحت. وفي أكل الحرام ظلم للغير واعتداء على أموال الناس بغير حق. والمسلم مسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته، وقد جاء في الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومن هذه الآثار والأضرار محق البركة، أي زوالها، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه الإمام البخاري. فانظر في عاقبة الكذب والتعامل بالحرام من ربا وغش وغيره أنه محق للبركة، والبركة هي زيادة من الله سبحانه وتعالى لعباده. وما أكثر من يشتكون اليوم من قلة البركة مع كثرة المال. وقد روى الإمام البخاري من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، تنفق السلعة بالحلف الكاذب أو الصادق، وتباع بسعر كثير وكبير، ولكن لا بركة. وما أفلس كثير من التجار وتراكمت عليهم الديون إلا بأسباب المعاملات المحرمة، وخاصة الربا والعياذ بالله. ومن آثار أكل الحرام عدم إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوته. وفي الحديث الآخر: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فانظر أخي إلى أثر أكل الحرام في منع إجابة الدعاء، وهذا هو السر في عدم إجابة دعاء كثير من الناس. ومن آثار أكل الحرام أيضا أنه مانع من قبول الصدقة وكل ما فيه مال حرام. فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي المسند: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره أن يموت ويتركه إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ومن آثار أكل الحرام أحبتي فساد القلب، فإن أكل الحرام يفسد القلب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بما تلين القلوب، أي كيف تلين القلوب لذكر الله، قال: بأكل الحلال. فأين الذين ذهب خشوعهم وذهب ورعهم وتقواهم وعبادتهم وقناعتهم من تحري أكل الحلال واجتنابهم لأكل الحرام؟ ومن الآثار أحبتي أيضا الوعيد من الله عز وجل بالعذاب الشديد يوم القيامة. فقد قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. حينها لا ينفع أن يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ولا صاحبته ولا أخيه ولا فصيلته التي تؤويه. عباد الله، أين نحن من خوف السلف من أكل الحرام؟ بل انظروا أولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري ومسلم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أطعمه غلام له طعاما ذات يوم، وقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ أي أتدري من أين هذا الطعام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته لقيني قريبا فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أدخل يده فقاء كل شيء في بطنه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرب من لبن إبل الصدقة وشربه غلطا وعلم بذلك، أدخل إصبعه في فيه فقاءه، وكان يقول رضي الله عنه: كان يقول: كنا ندع، أي كنا نترك أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام ونحوه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. وقيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. قال وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام سارية المسجد، أي لو وقفت تعبد الله كالعمود الذي في المسجد، قال: لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك أحلال أم حرام. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: من أكل الحرام عصته جوارحه، شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفق للخيرات. وقد جاء أنه مكتوب في التوراة: من لم يبال من أين مطعمه لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. وأخرج الإمام البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أعاذنا الله جميعا من النار ومن مصير أهل الضلال. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين الذين يتعدون حدود الله ويأكلون ما حرم الله، أولئك هم الظالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المن وله الفضل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما ستقدمون به عليه يوم القيامة. فالذين يأكلون الحرام إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولا يخفى على أحدنا أن غمسة في نار جهنم تنسي العبد كل نعيم ذاقه في الدنيا. فلا تؤثر الدنيا على الآخرة، واتركوا أكل ما حرم الله، واتقوا الشبهات التي هي بين الحلال والحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أحبتي في الله، كم من الناس من يأكل الحرام وهو يدري أو لا يدري، أو يظن أن الأمر سهل وبسيط، ويمني نفسه برحمة الله تعالى وعفوه، ونسي أن الله شديد العقاب. فيا أيها الأحبة، لنستعرض بعض ما حرم الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه كثير من الناس. ففي التجارة مثلا، يحرم بيع الخبائث بأنواعها من مسكرات وما له ضرر، كبيع المخدرات والخمور وبيع الدخان أي السجائر التي وقع فيه أكثر التجار. فبيع السجائر محرم وكسبه حرام، لأن فيه ضرر عظيم على جسد الإنسان، وفيه أذى للمسلمين أجمعين. ومن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى بيع أشرطة الغناء وآلاته والاكتساب من الغناء، وكذلك بيع الأفلام وشرائها والاكتساب من التمثيل ونحوه، وكذلك بيع المجلات التي تعرض صور النساء الكاسيات العاريات. كل هذا كسب خبيث محرم. وكم تمتلئ الدكاكين والمكتبات من مثل هذه، ويتساهل أصحابها في أكل تلك الأموال المحرمة. وكذلك يحرم بيع الصور والتماثيل فإنها محرمة، وكذلك بيع الملابس النسائية الفاضحة والقصيرة والتي تدعو إلى الفساد كالبناطيل الضيقة وغيرها. ومما ابتلين به في هذه الآونة بيع الحجابات النسائية التي نراها اليوم، وأقصد الضيقة الفاتنة التي تصف الجسد فهي محرمة وكسبها محرم، وكذلك كسب الخياط الذي يخيط اللباس المحرم سواء كان في حق النساء مما يتشبهن به بالكافرات أو مما يعرض مفاتن الجسم التي لا يجوز عرضها، أو ممن يخيط للرجال، وقد يغفل كثير عن هذا كمن يفصل الثوب طويلا مسبلا ثم تكون حجته أن الزبون يريد هذا وهو مشترك في الإثم في مثل هذا، ويدخل في نفس الحكم ما ابتلي به من امتهن مهنة الحلاقة فقد يكون كسبه محرما إذا حلق اللحى، وحلق اللحى محرم فقد جاء الأمر من المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بمخالفة المجوس ومخالفة النصارى ومخالفة اليهود بتوفير اللحى أي عدم حلقها. وكذلك يدخل في حكم الحلاق إذا قص الشعور على هيئة شعور الكفار للتشبه، وكم من هؤلاء من يأكلون حراما. ويدخل في ذلك أماكن تجميل النساء كما يزعمون حيث تقص الشعور تقليدا للكافرات والعياذ بالله حسب الموضة كما زعموا، حتى بلغ ببعضهم أن قصت شعرها حتى ظهرت فروة رأسها. وقد يكون هناك أيضا في تلك الأماكن النمص الذي جاء فيه اللعن وهو إزالة شعر الحاجب، وكذلك صبغ الشعر بالسواد المنهي عنه أو الوشم، وكل من يتكسب بهذا أو يعمل هذا العمل فكسبه حرام. ومن الكسب المحرم يا أحبتي كل ما دخل فيه الكذب والغش والخداع، فقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده ذات يوم في طعام لبائع فوجد بللا أصاب يده في داخله، فقال له من غشنا ليس منا. وكم من المسلمين قد وقعوا في الغش الذي هو الكذب والخداع، فإن بابه واسع، فعلى نطاق بيع ما أحله الله من مأكل وملبس ومسكن وغيره تجد الغش قد تفشى، فغشوا في السلع، فتباع السلع الرديئة أي التجارية بأسعار السلع الجيدة أي الأصلية، وهذا ظاهر في كثير من الأمور والأشياء، حتى أصبح الناس لا يعرفون الجيد من الرديء ولا يجدون من ينصح لهم نصحا خالصا مخلصا من قلبه، ويخدعون بالسعر المرتفع. ألا وإن من يفعل ذلك من الناس فإن كسبه حرام، إلا إن بين أنواع بضاعته، بين الرديء وبين الجيد وبين الغالي وبين الرخيص، وبين الخلل والعيب الذي فيها وباعها بعيبها، فهذا لا حرج عليه. ومن مظاهر أكل الحرام ما نراه ونسمعه دوما من ظلم بعض الناس لعمالهم ومن يعملون لهم بالأجرة كالبنائين وأصحاب الحرف، فإنك تجد أن بعضا من هؤلاء لا يعطي الأجير أجره بعد أن اتفق معه وبعد أن أنجز له عمله، فيتهرب منه تارة وينكره تارة وينقص في أجرته تارة ولا يعطيه أجرته إلا بعد أن بلغ الحقد والقهر في نفس العامل مبلغه. فأمثال هؤلاء والله ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلا أن يكون معهم شيء من الحق، كأن يكون بينهم وبينهم اتفاق ولم ينجزه ذلك العامل حسب ما اتفق عليه. وأيضا في المقابل فإن كثيرا من العمال وأصحاب الحرف يأكلون حراما، وأوضح لكم هذا أن أحدهم يأتي وهو لا يحسن صنعه ثم يدعي أنه خبير بالميناء مثلا أو خبير بالدهان والطلاء مثلا، فيقرر له أجرة عالية ثم إذا به لا يحسن بل يخرب، فهذا لا يعطى لأنه قد كذب، وإذا أعطي يعطى أجرة العامل. وقد كان في السابق وهذا معلوم أن يعطى العامل أو الصانع أجرته يعطاها مقدمة أو مؤخرة للأمانة التي عنده، فينجز عمله على أتم وجه وعلى أحسن حال. وأما الآن وبوجود الغش في أداء العمل ومواد العمل وعدم الإتقان والإنجاز حسب الشروط، فإنك تجد أقل الحقوق وأكل الحرام قد تفشى. ألا فليتق الله كل من صاحب المال، وليتق الله العامل في نفسه، ويتحروا أكل الحلال عباد الله ومن المال الحرام. وهذا معروف عند المسلمين، السرقة، وأقصد بعض الأنواع التي يستهين بها بعض الناس كأخذ بعض الأشياء التي هي ملك للغير بدون إذن منهم، سواء ممن كانوا يعملون في متاجر كبيرة أو مستودعات، فبعضهم يأخذ الإذن من أمين المستودع كأن له حق التصرف في مال الغير، وكذلك أخذ بعض الناس أن يأخذوا شيئا مما يستخدم من مواد البناء من أمام بعض المباني التي لم تكتمل كتراب أو طوب أو نحو ذلك بدون استئذان، ويحلل لنفسه أخذها بأنها شيء يسير وأن صاحبها لا يحتاجها. ومن الأمور المحرمة الرشوة، فهي أكل للحرام والراشي والمرتشي في النار، وكم وقع في ذلك بين المسلمين بحجة أنها هدية أو أنها خدمة لإنجاز الأعمال. فاتقوا الله عباد الله في كسبكم، ولا تعملوا عملا إلا بعلم، وتحروا الحلال، وتحروا ألا تأكلوا الربا الذي حرم الله، فكما جاء في الحديث الصحيح درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وصح الخبر أن أدنى باب من أبواب الربا، أي أدنى منزلة من منازل الربا، كأن يأتي الرجل أمه علانية فأين أنت، فأين أنت أيها المصلي، أين أنت أيها الصوام القوام، إذا قدمت على ربك يوم القيامة بأمثال هذه الذنوب. فأطب مطعمك، فأطب مطعمك تجب دعوته. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا إلى كل خير، وأن يوفقنا للحلال أينما كان، وأن يجنبنا الحرام كله. ألا وصلوا عباد الله على نبيكم تفلحوا، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا من فضلك أغنيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.
استقيموا اعتدلوا افتقاركم، ساووا الصف واشدوا الخلف، حاضوا بين المناكب والاقدام. الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبتي في الله، الموضوع طويل وكبير ولا يتسع المقام لجمعه كله، ولكن توضيحا لبعض ما ذكرنا وخاصة فيما يكون بين العبد وبين الناس الذي هو موضوع الظلم، موضوع الأجراء أو العمال أو المقاولين أو الكفلاء أو نحو ذلك، فإنه يقع أكل الحرام من الطرفين. وكما ذكر أن في السابق كان بعض الناس من يعملون بإخلاص وموجودون منهم في هذا الزمان ولكن معدودون، يقال اعطي فلان واترك سيفعل لك مثل ما تريد، معروف ومكانه معروف. في السابق كانوا هكذا، ولكن عندما أفسد بعض من يعملون هذه العمليات أحدهم لا يحسن شيئا ولكن يلبس مثلا ثوبا يدل على أنه مثلا محترف أو أنه صاحب صنعة، يقول له تعرف كذا، يقول نعم أنا أعرف هذا الشيء، تعرف في هذا، يقول أعرف هذا، أنا معلم فيه. ثم يتكلف الإنسان مواد البناء أو مواد الطلاء ما تسمى بالبوية، ثم يأتي ذلك العامل ويفسد ويخسر ذلك الرجل ذلك الطلاء، ثم يأتي الرجل ويجد أن الطلاء ليس على الوجه المطلوب فيقول له خسرتني ما أعطيك شيء، فيذهب ذاك ويقول أكل مالي وسرقني وفعل وفعل. هذه صورة، وهناك أيضا صورة أخرى أنه بالفعل يكون ذلك، يحسن ذلك العمل ويتقنه على أفضل وجه، ثم يأتي صاحب العمل يقول أنت خربتنا خربتنا، يتهرب حتى لا يعطيه شيء، ثم يبدأ يتهرب من هنا تهرب من هنا. ف
فهذا أكل للحرام سواء كان من العامل إذا أخذ وإذا أعطي ذلك المال وأخذه هو يأكل حرام. لماذا؟ لأنه ادعى أنه يعرف أنه لا يحسن. وهذا ظاهر. فعندما أصبح الناس مثل هكذا أصبح أي أحد ممن يريد أن يعمل معه عامل لا يعطيه ابتداء، يقول أنا ما أعلم، لابد أنظر في آخر العمل ولابد أفتش في كل صغيرة وكبيرة. وقد لا يفتش صاحب العمل إذا كان الرجل صاحب صنعة، قد يتجاوز عن بعض الأمور، ولكن إن كان مثل هذا والأخطاء كثيرة لا يتجاوز عن خطأ واحد، فتجد المشاكل وتجد التظالم، وقد يتجاوز صاحب العمل بأن يمنع ذلك العامل كل المال مع أنه يكون له شيئا من الحق في ذلك، ويكون أيضا من العامل ما ذكرنا. فأي عامل لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا جاء يعرض نفسه عندما يعمل عنده، إذا يتقن هذا الشيء يقول له أنا أتقن هذا الشيء، وإذا ما يتقنه يقول أنا ما أحسن هذا ولكن يحسن كذا وأحسن كذا، وهذا من باب الأمانة. وكذلك في حكم ما ذكرنا من بيع المحرمات، وأخص بها المجلات التي تعرض صور النساء المحرمة، وكذلك بيع الدخان. كم من الدكاكين من يبيعون هذا الدخان المحرم؟ هذا حرمه العلماء في السابق، العلماء أفتوا قالوا لا نعلم له أصلا، ما كانوا يعرفون، ما كان عندهم الطب المتقدم حتى يفتوا فيه، فقالوا لا نعلم له أصلا إلا أن له رائحة كريهة، قالوا وهذا يؤذي الملائكة وهذا من باب المكروه، ولكن ما تركوا الفتوى هكذا، قالوا ولكن إن ثبت ضرره وجب الإفتاء بتحريمه. فلهذا عندما تقدم علم الحديث وبينوا أن خلاصة سجارة واحدة إذا حقنت في حقنة في الوريد يموت صاحبها، والسجارة الواحدة السم الذي فيها إذا حقنت بها 10 كيلو تموت في الساعة. وقد أجروا تجارب، من الذي أجرها؟ الذين سممون بهذا الكفار عليهم غضب الله ولعنة الله، هم قالوا هذا إلى غير السرطان إلى غير أمراض الصدر، وكلنا ولا أظن أحدا ما رأى ما يحدثه الدخان في النفس، فهل أكون أنا الذي أسمم أخي المسلم من أجل ريال أو 5 ريالات؟ لا والله لا أكون أنا الذي أفعل هذا الفعل، فهذا الكسب كسب محرم. ولا يقول أحد هذه المسألة بسيطة وأنا ما أشربه لكن أبيعه. أيضا صاحب المخدرات يقول هذا، بعض مروجي المخدرات يقولون مثل هذا الكلام، يقول أنا ما أشربه ولا يدخل بيتي ولكن أنا أبيعه، وبعضهم يقول يعني كأنه عنده شيء من الورع، يقول أنا ما أبيعه على إنسان جديد، أنا أبيعه على إنسان أصله مدمن وإذا ما أعطيته هو يموت، فكأنه يعني يخدمه أو يعمل مهم معروف، فهذا كله كسب حرام. ومسألة أخرى مسألة السرقة، وكلنا يعلم أن السرقة محرمة وأن لها حد، ولكن قصدت بتلك السرقة أن بعض الناس يمر بجانب بعض البنايات ويجد بعض البلوك أو بعض الطوب أو بعض التراب ما نسميه بالبطحة، فيقول أظنهم انتهوا من هذا ويأخذ. من قال لك ومن صدق في ظنك هذا؟ هل ذهبت وسألت صاحب المال؟ بعضهم يذهب يسأل العامل يقول تريد هذا؟ يقول لا تريد خذ. هذا ليس صاحب المال، إما أن يكون المقاول الذي يأتي بهذا الشيء أو يكون صاحب المال تسأله، إن أذن لك أذن له. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر في هذا وبين أن أحد من كان معه في الجهاد قال هذا من أهل النار، قال فالتمسوه بعدما مات قالوا فوجدوه قد غل شملة من الغنائم، غنائم كثيرة أخذ منها شملة مثل قطعة قماش فقط يدخل بها النار، وهو كان يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست سهلة وليست بسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا أخذ الإنسان من أخيه شيء فليرده عليه ولو عود أراك، عود الأراك مثل عود المسواك، مسواك إذا أخذته من صديقك أو من أحد لابد أن ترده عليه، ما تأخذه إلا بحق حتى تستأذن فيه. وفي هذه المسائل تجاوز كثير من الناس، أي شيء يقول هذا ما أظنه لأحد أنا أخذه وأمشي، لا تأخذ شيء ليس لك، هذا هو الأصل. والمسألة التي بعدها أن بعض الناس يسألون يقول نحن نكون في شركات أو مؤسسات أو نذهب نشتري بعض الأشياء، فيعطينا الإنسان مثلا 100 ريال يقول اذهب اشتري الشيء الفلاني هو قيمته 100 ريال، فيقول أنا بشطارتي وبذكائي أو لي معارف في بعض الأماكن يعطيني هو مثلا 80 أو 85، هل لي حقا أخذ هذه 15 ريال أو 10 ريالات لي لأن هذا بمجهودي وبتعبي؟ نقول له هذا لا يجوز لك، لأن الذي أعطاك 100 ريال أعطاك وأتمنك أنك سوف تأتيه بأرخص الأسعار، إلا أنك تذهب وتستأذن منه، تقول له هذا شيء قيمته في السوق 100 ريال، ولكن أنا يعني ممكن آتي بشيء أقل، هل لي الزائد؟ لو قال لك لك الزائد هذا حلال عليك. لا بد يبين في هذا الشيء، وخاصة في من يعملون براتب ويكون عندهم نسبة، هذه النسبة جزاء شطارة، فما تكون نسبة على النسبة. وأيضا الهدايا التي تؤخذ، يقول مثلا إذا جئت لي به بشيء سأعطيك هدية ولو كانت يسيرة، لا بد أن يطلع على ذلك صاحب العمل. وصاحب العمل وكم من الأخوة أرشدناهم قالوا عندما تحدثنا معه بهذا فرح، يعني لماذا علم أن هذا الإنسان الذي أمامه أمين، قال افعل الذي تريد، أهم شيء أنك تأتيني بسعر ما يكون هناك سعر أقل منه في السوق، والزائد حلال عليك. لماذا؟ لأنه وجد عنده أمان، بهذا الإنسان يطيب مطعمه. أما يذهب الإنسان ويأتي بهذا ويأتي بهذا ثم يبدأ يتلاعب ويتلاعب به الشيطان حتى يذهب يشتري أشياء يخدع فيها صاحب العمل أنها من الأصلية وهي من التجارية، ويغير القلبون ويفعل كذا ويفعل كذا ولا يبين ذلك، فهذا أكله حرام ولا يجوز فعله. والأمور كثيرة والكلام يقول، ولكن على كل إنسان أن يتنبه في كل عمل يعمله وفي كل معاملة يعمله، ولا بد أن يتقن العمل. ولا أقول ولا أختم إلا بما رواه سليمان التيمي عن نعيمة العطارة، تقص قصة هذه نعيمة العطارة، كانت في زمن عمر بن الخطاب وسميت عطارة لأنها كانت تبيع العطر. فكان عمر بن الخطاب إذا جاءه شيء من الفتوحات كان يأتي بعض الطيب وبعض المسك، فيدخل في بيت مال المسلمين، فكان يقول لبعض نسائه: من تقسمه ومن تزينه ومن تبيعه؟ لماذا يريد أن يبيعه هذا حتى يدخل المال في بيت مال المسلمين؟ فكانت امرأته وقيل أنها عاتكة، فقالت نعيمة تصف مرة ماذا فعلت، قالت: فأخذت المسك وهو يعني مثل القوالب هكذا، فكانت قال تقضمه وتزينه وتزيد وتفعل كذا حتى يعني تضع كم قيمة هذا وكم قيمة هذا. قالت: فأصاب إصبعها أو يدها شيئا من هذا المسك، يعني هي تتعامل مع هذا المسك. قالت: فنفضت يدها ثم مسحت به خمارها أي حجابها. قالت: فدخل عمر بن الخطاب فقال: ما هذه الرائحة؟ قالت: يعني هذا كان من المسك ويعني مسحت في خماري. قال: بمال المسلمين، هذه أموال المسلمين، تفعلين بها هكذا؟ يعني انظر كيف فعل. قال: فأخذ خمارها، قالت: فدلكه بالتراب، يريد أن يخرج تلك الرائحة عمر بن الخطاب. قال: ثم صب عليه الماء ثم دلكه بالتراب، قالت: حتى ذهبت رائحته فأعطاه. قالت نعيمة: فعدت لها بعدها بزمن، يعني تريد أيضا تأخذ ماذا، جاء شيء آخر. قالت: ففعلت مثل ما فعلت، عندما انتهت قالت: أدخلت إصبعها التي كانت تكسر به في فمها كأنها تبله، ودلكت إصبعها في التراب حتى تذهب رائحتها. هكذا كان فعله. إذا فعل الإنسان مثل هذا الفعل في هذا الزمان قالوا: هذا متشدد، هذا كذا، هذا كذا، مع أن هذا الشيء الذي ذهب في خمارها وكذا لن ينتفع به المسلمين. يعني ماذا ستفعل؟ تقول لهم: شموا هذا العطر جاء لكم؟ لا، لن ينتفع. ولكن من وراء عمر بن الخطاب وتعليمه لنسائه وتعليمه للأمة كيف يكون المسلم كيف يتحرى، لا كما يحدث منا في هذا الزمان. هذا شيء قال: يا أخي كل افعل، تعامل معه كذا، قل له كذا، قل له كذب وغش وخداع، ثم يأتي لسان يقول: ظلموني فعلوني، دعوت الله كثير ما استجاب دعوتي، أنا أصلي وأذهب إلى مكة وأفعل وحجيت ونقول له: لن تستجاب دعوتك على هذا الحال، إما أن تستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لا محالة سأجيب دعوته. ولكن قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستجيب لجميع أوامره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها خفيها وجريئها، إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.